الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه السورة الكريمة هي من السور المكية، والذي عليه أكثر الصحابة وأكثر العلماء أن هذه السورة يعني نزلت مباشرة بعد سورة العلق، يعني أول سورة نزلت بعد سورة العلق، فهي ثاني سورة يعني أنزلت من سور القرآن الكريم، ونزل قبلها سورة العلق. وذهب يعني بعض الصحابة وبعض العلماء، وهذا قول جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، كان يقول أن سورة المدثر هي أول سورة أنزلت من القرآن. كان يقول جابر رضي الله عنه أن سورة المدثر هي أول ما أنزل من القرآن، يعني أن أول ما أنزل من القرآن قبل إيه اقرأ أنزلت سورة المدثر، يا أيها المدثر. فهذا جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. ثم أورد أيضا ما رواه البخاري، قال سألت عن يحيى بن أبي كثير أحد علماء التابعين، اسمه يحيى بن أبي كثير، قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أحد أيضا علماء التابعين، عن أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر. هذا في البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سئل أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر. قال قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالسائل اللي هو يحيى يسأل أبا سلمة يقول يقولون إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقال لي مثل ما قلت لي، أو قلت له مثل ما قلت لي. يعني برضو أبو سلمة سأل جابرا ما أول ما نزل من القرآن، قال المدثر يا أيها المدثر. فقال له لكن الناس يقولون، والناس هؤلاء هم يعني معظم الصحابة رضي الله عنهم وكذا، يقولون أول ما نزل اقرأ. فقال له جابر لا، أول ما نزل هو يا أيها المدثر وليست اقرأ. فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء. جابر يقول لا أحدثك إلا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت. وحراء هذا اسم غار، كهف يعني في الجبل في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخلو بنفسه في هذا الغار يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. قال فهبطت نزل من الغار ومن الجبل، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه يتعبد لله تعالى في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهبطت من الغار فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر يعني في الجهات الأربع فلم يرى شيئا، فرفع بصره إلى السماء قال فرأيت شيئا. فأتيت خديجة فقلت دثروني، يعني غطوني بثوب وصبوا علي ماء باردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني، يعني غطوني بثوب وصبوا علي ماء باردا، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. لكن يعني كما بين العلماء في شرح للحديث أن جابرا رضي الله عنه يعني اجتهد فأخطأ، يعني رضي الله عنه في هذا أنه اجتهد، والمجتهد يعني أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إن شاء الله. فجابر رضي الله عنه يعني فهم من الحديث أن سورة المدثر كانت أول ما نزل، لكن الصواب أن الحديث له روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وضح فيها، يعني يتضح منها أن هذا كان بعد ما نزلت عليه سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، انقطع عنه الوحي فترة، يعني مدة انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدة انقطاع الوحي يعني فيها أيضا اختلاف في تقديرها، والراجح أنها يعني عدة أيام، أنها أيام يعني وليست شهورا، وإنما هي أيام يعني انقطع فيها الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه اقرأ. ثم بعد ذلك يعني ذهب إلى حراء مرة فجاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه بسورة المدثر، فهي يعني أول ما نزل بعد اقرأ وليست أول ما نزل مطلقا. لكن جابر رضي الله عنه يعني هو فهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أول ما نزل، فكان يعني يرى هذا الرأي، لكن غيره من الصحابة رضي الله عنهم لم يوافقوه على هذا. الرواية الأخرى للحديث يعني عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، يعني المدة التي انقطع فيها الوحي، ومعنى فترة الوحي معناه أنه جاءه وحي قبلها. قال صلى الله عليه وسلم فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يبقى هذا معناه إيه؟ أن جبريل عليه السلام كان نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل يعني بسورة اقرأ، وبعدين فتر الوحي انقطع عنه الوحي فترة، فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال فإذا الملك الذي كان يأتيني بحراء اللي هو جبريل عليه السلام الذي نزل عليه من قبل بسورة اقرأ، فإذا الملك الذي كان يأتيني بحراء أو الذي أتاني بحراء الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، جبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض عليه السلام، قال فجثثت منه، فجثثت منه يعني فزعت منه ورعبت حتى هويت إلى الأرض. يعني جبريل عليه السلام كانت خلقته عظيمة عليه السلام، يعني كما ورد في الأحاديث يعني أنه عليه السلام له 600 جناح عليه السلام يسد ما بين السماء والأرض، جبريل عليه السلام له 600 جناح كما ورد في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يسد ما بين السماء والأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على يعني صورته سادا ما بين السماء والأرض وجالسا على كرسي يعني يسد المسافة اللي بين السماء والأرض، وخلقته يعني عظيمة وضخمة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ناداه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل فوقه، قال فجثثت منه يعني فزع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، يعني زملوني ودثروني معناهما واحد، يعني غطوني بثوب، فزملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله سبحانه وتعالى فاهجر. ماشي. ثم حمي الوحي وتتابع بعد ذلك إيه؟ تتابع الوحي، صار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعني يوميا لا ينقطع عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية أيضا في صحيح البخاري، وهذه الرواية يعني تتوافق مع ما يعني يراه عامة الصحابة وعامة العلماء، أن إيه أن سورة المدثر يعني هي أول ما نزل بعد إقرأ أو بعد فترة الوحي، يعني حتى حملوا الرواية الأولى يعني قالوا أن إيه أن ربما أن جابرا يقصد أنها أول ما نزل من القرآن يعني بعد فترة الوحي، وليس المقصود يعني أنها أول ما نزل مطلقا. هذا جواب، وجواب آخر برضو قالوا أن إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أنزلت عليه سورة إقرأ كان فيها النبوة وليس فيها الرسالة، على أساس أنه لم يؤمر بالتبليغ، يعني أنزل عليه وحي من الله تعالى لكن لم يؤمر بدعوة الناس إلى الدين وإلى الإسلام. فسورة المدثر هي أول ما نزل فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليدعوهم إلى الله، ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني أول ما نزل فيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك نزلت اقرأ فيها النبوة، أو أنها أول ما نزل يعني بعد فترة الوحي، أو أنها أول ما نزل بمعنى أنها من أول ما نزل من القرآن أو كذا، بحيث يعني تتوافق النصوص. فإذا الخلاصة أن أول شيء نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الجزء الأول من سورة العلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في الجزء هذا اللي هو النصف الأول من سورة العلق، هذا أول ما نزل من القرآن. ثم بعده مباشرة أنزل إيه من سورة المدثر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر، ثم بعد ذلك تتابع نزول الإيه القرآن بعد ذلك. طيب كذلك مما ورد يعني في سبب نزول آيات هذه السورة الكريمة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآيات الكريمة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعام، الوليد بن المغيرة المخزومي اللي هو إيه والد خالد بن الوليد والوليد بن الوليد، الوليد بن المغيرة كان يعني من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصدون الناس عنه، وكان من أئمة الكفر وزعماء الكفر. ويعني بعد ذلك أسلم اثنان من أبنائه اللي هم الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله عنهم. فالوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل، ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر. هذه يعني الألقاب التي كانوا يلقبون بها الرسول صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عنه وعن دعوته، بعضهم قال ساحر، وبعضهم قال كاهن، وبعضهم قال شاعر. الكاهن اللي هو يدعي علم الغيب، اللي هو يدعي علم الغيب. وقال بعضهم سحر يؤثر، سحر يؤثر ماشي، يعني يروى ويحكى ويعمل به وكذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحزن وقنع رأسه، يعني غطى رأسه وتدثر، يعني تغطى بثوبه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر إلى قوله ولربك فاصبر. طبعا يعني من درس منكم يعني في علوم القرآن يتكلم العلماء عن موضوع أسباب نزول الآيات الكريمة، أحيانا يتعدد سبب النزول، يعني هنا إيه قيل في سبب نزول يا أيها المدثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا عليه الصلاة والسلام، وجاءه الملك الذي نزل عليه في حراء وكذا، وأنزل عليه الآيات إلى قوله والرجز فهجر. وهذه الرواية فيها أن الوليد بن المغيرة يعني صنع طعاما وكذا، وكلم مشركي قريش ليختاروا يعني تهمة يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقبا يلقبونه به ليصدوا الناس عنه، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله إيه ولربك فاصبر. فهنا إذا تعددت الأسباب فهنا يعني يقال يعني إما أنه يعني حصلت هذه الأسباب كلها في وقت متقارب، حين نفس الآية الواحدة يذكر الصحابة رضي الله عنهم أكثر من سبب للنزولها، فمن ضمن الاحتمالات أنه يعني تعد يعني حصلت أكثر من واقعة فنزلت الآية الكريمة على أثرها، فيعني حصل أكثر من موقف فنزلت الآية الكريمة. فهنا يعني بعض فتجد يعني بعض الصحابة وبعض المفسرين من الصحابة والتابعين يقول إنها نزلت لهذا السبب، بعضهم يقول نزلت لهذا السبب على أساس أنها وقائع يعني حدثت في وقت واحد أو وقت متقارب ثم نزلت السورة بعدها، وهنا لا مانع أن تتعدد الأسباب تحصل أكثر من واقعة يعني تناسب نزول الآيات الكريمة. والله سبحانه وتعالى يعني من حكمته عز وجل أنه جعل القرآن الكريم يعني مفرقا ينزل على حسب الوقائع لتكون هذه الأسباب يعني معينة على فهم مراد الله سبحانه وتعالى، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن تحدث بعض الوقائع أو بعض الأحداث ثم تنزل الآيات الكريمة يعني مبينة حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي حدثت ليكون ذلك يعني معينا على فهم الآيات وفهم مراد الله تعالى. هذا أمر. هناك أمر آخر يعني أيضا أنه الآيات الكريمة يتكرر نزولها، فمن الممكن أن تكون الآية يعني نزلت أكثر من مرة، حين الوقائع يعني تحصل واقعة فتنزل الآيات الكريمة ثم تحصل واقعة أخرى فتنزل نفس الآيات الكريمة مرة أخرى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآيات يتعدد نزولها الآيات يتعدد نزولها على الرسول عليه الصلاة والسلام فتنزل أكثر من مرة لعدة يعني مناسبات حصلت أو وقعت، وينزل جبريل عليه السلام بنفس الآيات أحيانا أكثر من مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الخلاصة يعني أن هذه الآيات الكريمة يعني كانت من أوائل ما نزل من القرآن، والوليد بن المغيرة الذي ذكرنا قصته هو الذي يعني عناه الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، تأتينا هذه الآيات الكريمة في هذه السورة، توعد الله تعالى الوليد بن المغيرة بالعذاب الشديد كما سيأتي في قوله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الآيات الكريمة. فقوله سبحانه وتعالى في مطلع السورة يا أيها المدثر يعني يا أيها المتغطي بثوبه، يا أيها المدثر يعني يا أيها الإيه المتغطي بثوب، لأن الذي تدثر يعني تغطى بالثوب، والدثار هو الثوب اللي هو الثوب الخارجي الذي يلبس فوق الثياب أو يلتحف به فوق الثياب، فالدثار اللي هو الثوب الذي يلبس فوق ثياب أخرى تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عليه ثيابه عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني زملوني زملوني يعني غطوني بثوب فوق الثياب التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس دثار والأنصار شعار، الشعار اللي هو الثوب الذي يلاصق البدن، والدثار اللي هو الثوب الذي فوق الثوب الثوب الخارجي. فمثلا يقول الناس دثار والأنصار شعار، هذا في مناقب الأنصار رضي الله عنهم. فالدثار اللي هو الثوب الخارجي الذي يلبس فوق الثياب. فالله سبحانه وتعالى ينادي نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر، ومن تكريم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لم يناده في القرآن باسمه المجرد يعني قط عليه الصلاة والسلام، دائما يلقبه الله سبحانه وتعالى بألقاب يعني يناديه بها سبحانه وتعالى يعني تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم. معظم المناداه للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، معظم النداء للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي أو يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآيات يا أيها المدثر ويا أيها المزمل يعني يا أيها المتغطي بثوبه قم فأنزل، وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف يعني غيره من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أجمعين نداهم الله تعالى بأسمائهم يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، إلى غير ذلك يعني من الآيات الكريمة. فنادى الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر، أنذر أنذر يعني خوف الناس من عقاب الله سبحانه وتعالى، يعني قم فأنذر الناس يعني خوف الناس من عقاب الله تعالى، بأن تدعو إلى الله تعالى وتخوف الناس إن عصوا الله تعالى يعني أنهم يتعرضون لوعيده وعقابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من وظائفه عليه الصلاة والسلام ومن وظائف الرسل جميعا مبشرين ومنذرين، الرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليهم مبشرون ومنذرون، يبشرون من أطاع الله سبحانه وتعالى بما أعد لهم من الثواب، وينذرون يعني يخيفون من عصى الله تعالى من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فيبشر الطائعين بالثواب وينذر العاصين بالعقاب. فهنا يقول تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. والقيام يعني يشمل القيام الحسي، يعني القيام من النوم، يعني القيام من الفراش، يعني القيام الحسي، ويشمل أيضا القيام بمعناه المعنوي، بمعنى يعني شمر عن ساق العزم وساق الجد وكذا، قم بأمر الله، بمعنى يأتي أيضا بالمعنى القيام المعنوي، يعني بمعنى يعني أنشر دعوة الله سبحانه وتعالى وعظ الناس وذكرهم وخوفهم يعني عقاب الله تعالى. وبهذا حصل الإرسال للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: قم فأنذر. هذه الآية التي صار بها النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، وكان قبل ذلك أنزلت عليه اقرأ كما ذكرنا، فصار بها نبيا منبأا من عند الله تعالى، لكن نزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار بها رسولا مكلفا بتبليغ الناس ودعوته. قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر يعني عظم ربك سبحانه وتعالى. وربك فكبر يعني عظم ربك سبحانه وتعالى، ومن معاني فكبر يعني اعتقده كبيرا سبحانه وتعالى، يعني آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو العظيم، فعظمه سبحانه وتعالى وكبره. وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه. أيضا هنا الثياب يعني تأتي في لغة العرب أحيانا تأتي بالمعنى الحسي الظاهر، الثياب التي تلبس، التي يلبسها الإنسان. فهنا هذا يعني الاستعمال يعني للثياب في اللغة العربية، أن يأتي الثياب بمعنى الملابس التي تلبس، وتطهيرها بمعنى تطهيرها من النجاسات، تطهير الثياب من النجاسات. وذلك أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة مكان الصلاة. الطهارة الحسية بمعنى طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات، والتطهر أيضا بمعنى الوضوء والاغتسال وكذا. فتطهير الثوب يعني أمر لابد منه للصلاة، الإنسان يطهر ثوبه من النجاسات. فهذا أحد معاني الثياب، وهو أحد معاني الآية الكريمة. ويأتي الثوب أيضا في اللغة العربية، يعني يستعمل العرب تطهير الثوب بمعنى تطهير القلب، تطهير القلب مما يعني يدنسه. فتطهير القلب يعني فهنا يكون مأمورا عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك من الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن الكبر والحسد وكذا إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة. فيكون المقصود طهر قلبك. ويأتي أيضا الثوب بمعنى العمل، يعني عمل الإنسان يسمى ثوبا أيضا. فطهر ثوبك يعني طهر عملك، طهر عملك يعني نقي عملك من الذنوب والمعاصي، واجعل عملك طاهرا نقيا، يعني عملك اجعله في طاعة الله تعالى وفي طلب مرضاته سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى في البلاغة يسمى الكناية، يكنى بالثياب عن القلب ويكنى بها عن العمل. وبهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر الآيات الكريمة، فقال إيه: أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة، يعني لا تكن غادرا ولا عاصيا، طهر ثوبك، يعني لا تلبس ثوبك إلا وأنت يعني مطيع لله تعالى ولست من الغادرين، لا تكن أهل العصيان والغدر. فأخذ هنا تطهير الثوب معنى يعني تطهير العمل وتطهير القلب. واستشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ كثيرا من أشعار العرب، وكان يستشهد بها في تفسير القرآن الكريم. فأنشد بيتا يعني من قال: أما سمعت قول غيلان الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فاستشهد يعني بهذا البيت الذي يعني يمدح فيه الشاعر نفسه بأنه لم يلبس ثياب الفجور ولا لبس ثياب الغدر. فالعرب يعني يسمون الفجور والغدر وكذا يسمونه ثوبا، والذي لا يلبس ثوب الفجور ولا ثوب الغدر يعني الذي يطهر يعني عمله من هذه الأشياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وثيابك فطهر، قال: فطهر من الذنوب. وفسرها أيضا بأنه نقي الثياب، يعني تطهير الثوب. فكل التفسيرات يعني منقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من المفسرين: تطهير الثوب من النجاسات، وتطهير العمل من المعاصي، وتطهير القلب يعني من الشرك والنفاق والأخلاق الذميمة. وقال مجاهد: وثيابك فطهر، قال: طهر نفسك. ليس ثيابه، قال: ليس المقصود بها الثياب الحسية، ولكن المقصود طهر نفسك. وقال: وثيابك فطهر، قال مجاهد أيضا: عملك فأصلح. تفسير مجاهد بن جبر التابعي وهو من تلاميذ ابن عباس، قال: وثيابك فطهر، قال: عملك فأصلح. يعني وذكر يعني طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث، إذا غدر بالعهد، كانوا يسمونه دنيس الثياب، وفلان دنيس الثياب يعني يغدر بالعهود. وقال عكرمة: والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: وثيابك فطهر، قال: لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب. برضو من المعاني هنا يعني طهر ثيابك، يعني لا تلبس ثيابا من المكسب الحرام، يعني طهر ثيابك يعني عن أن تكون من المكاسب المحرمة، واكتسب المال يعني بطريق أحله الله سبحانه وتعالى، حتى تكون ثيابك طاهرة، يعني أن تكون ثيابك حلالا ليست من المكاسب المحرمة. ومحمد بن سيرين فسرها، قال: وثيابك فطهر، يعني اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون. هذا المعنى الحسي أيضا، وهو من المعاني المرادة. وطهارة القلب أيضا ذكر فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني قلبي من قلبك. فهنا نور القيس استعمل الثياب بمعنى القلب وكذا. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله كل هذه المعاني يعني تشملها الآية الكريمة. يعني دائما مر بنا أكثر من مرة يعني أن القاعدة في التفسير أن الأصل في اختلاف أقوال المفسرين أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني أن الآية الكريمة تكون مشتملة على معاني كثيرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم أن اللفظ يكون وجيزا ولكنه ذو معاني كثيرة. فكل هذه المعاني تشملها الآية الكريمة، وليس الاختلاف يعني اختلاف تضاد بمعنى بعضه حق وبعضه باطل، وإنما هو اختلاف تنوع يعني أنواع متعددة وكلها مشمولة بالآية الكريمة. إذن الآن نستطيع أن نقول يعني الخلاصة أن قوله تعالى: وثيابك فطهر، معناه تطهير الثوب من النجاسات، ومعناه أيضا تطهير القلب من النفاق والرياء والشرك ومساوئ الأخلاق، ومعناه أيضا تطهير العمل من المعاصي ومن الغدر، من المعاصي ومن الغدر. ومن معانيه أيضا إيه؟ أن الإنسان يكسب المال من الطريق الحلال، ويلبس ثيابا قد اشتراها بالمال الحلال وليس بالمال الذي كسبه من حرام. فكل هذه المعاني تشملها الآية الكريمة. ثم يقول سبحانه وتعالى، وذكرنا هنا قول برد سيد بن جبير: وقلبك فطهر ونيتك فطهر، تطهير النية برضه. وقال الحسن البصري: وخلقك فحسن، حسن البصري برضه في تفسير: وثيابك فطهر، قال: وخلقك فحسن، برضه تحسين الأخلاق وكذا. كل هذا مما يدخل في معنى الآية الكريمة. ثم يقول سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. وهذه الآية الكريمة والرجز فاهجر قرئت بقراءتين، قرئت والرجز بضم الراء، وقرئت والرجز فاهجر. فالرجز معناه الأصنام، الرجز اللي هو بضم الراء معناه الأصنام. والرجز فاهجر يعني أهجر الأصنام، اجتنب عبادة الأصنام. فيأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجتنب عبادة الأصنام وأن يهجرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا موحدا لله تعالى، يعني حتى قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجرا للأوثان، ويأمره الله تعالى بهجرها، يعني استمر على ما أنت عليه، يعني زي يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم مؤمنون ويأمرهم الله أن يؤمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم واستمروا فيه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا هاجرا للأصنام عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمره الله تعالى، والأمر له ولأمته من بعده: والرجز فاهجر، يعني أهجر الأوثان وأترك عبادة الأصنام، ووحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به. القراءة الأخرى: والرجز فاهجر، الرجز معناه العذاب، أهجر العذاب. ومعنى هجر العذاب يعني هجر السبب الذي يوصل إلى العذاب. كلمة الرجز من رجز أليم يعني عذاب أليم، فالرجز اللي هو بالكسر هو معناه العذاب. فكل آية تأمره بهجر الرجز يعني بهجر العذاب، أي بهجر السبب الذي يؤدي إلى العذاب، وهو معصية الله تعالى. فيكون معنى والرجز فهجر يعني أهجر المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني اجتنبه وابتعد عنه. قال يعني ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وآخرون: والرجز فاهجر، قالوا الأوثان، أهجر الأوثان. وقال إبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم: والرجز فاهجر، أي أترك المعصية، أترك المعصية. وكلا المعنيين يعني حق، يعني الآية فيها الأمر بهجر الأوثان وهجر المعاصي التي تؤدي إلى عذاب الله. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. المن يأتي في لغة العرب بمعنى العطاء وبمعنى ذكر العطاء، أن الإنسان يذكر من أعطاه بهذا العطاء، يعني كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمنان والذي يعني يعطي أحدا عطية أو يقدم له خدمة أو شيء ويظل إيه يذكره بها، قل له: ألم أعطك كذا، ألم أفعل لك كذا. فالمن هذا اللي هو ذكر العطاء، وهذا من إيه؟ من مبطلات الصدقة، يعني يبطل ثوابه ويضيع أجره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن يأتي بمعنى العطاء، إذا قال المنان اللي هو بمعنى المعطي، من عليه بمعنى أعطاه، يبقى المن له معنى اللي هو معنى أعطاه، من عليه يعني أعطاه، ومن عليه بمعنى يعني ذكره بهذا العطاء. فهنا الآية الكريمة لذلك احتملت عدة تفسيرات، جاء فيها عدة تفسيرات. التفسير الأول: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. يبقى هنا لا تمنن، تفسير الأول يعني بمعنى لا تعطي عطاء تستكثر يعني منتظرا أن يرد إليك المعطى هذه العطية بأكثر منه، وهذه يسميها الفقهاء هبة الثواب، اللي هو يعني يهب هبة يعني حتى ترد إليه بأكثر منها، يعني لا تعطي عطية منتظرا أن يعني تهدي هدية أو تعطي أحدا عطاء منتظرا أنه يرد لك هذا العطاء بأكثر منه. يعني إذا أعطيت أحدا عطاء خلاص أطلب ثوابك من الله سبحانه وتعالى، ولا تعطيه يعني منتظرا أنه يرد لك العطاء بأكثر منه. فهذا قول ابن عباس، يعني واحد الأقوال المروية عن ابن عباس، قال لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. طيب، وهو قول أيضا أكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وقتادة وآخر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. حسن البصري فسر الآية قال لا تمنن تستكثر، قال لا تمنن بعملك على ربك، يبقى زي إيه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. فكان يعني بعض الأعراب يعني يسلمون ثم يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، ويظلون يعني مثل التذكير بالعطاء، أن العطاء قد يكون حسيا يعني يعطي مالا أو كده، قد يكون عطاء معنويا بمعنى. فهم كانوا يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، يقولون أسلمنا بك واتبعناك واتبعنا دينك وكذا، ويمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يعني اتبعوا دينه وكذا. فقال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة هي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى هو الذي هدانا فله المنة في هذا، أنه سبحانه وتعالى هدانا، والرسول صلى الله عليه وسلم له منة على المسلمين أنه يعني دعاهم إلى الله تعالى وأخرجهم من الظلمات إلى النور. فهنا لا تمنن تستكثر يعني لا تمنن بعملك على ربك، يعني نهي هنا عن العجب بالعمل، الإنسان يعمل طاعة ويستكثر هذه الطاعة، عندما المنان يستكثر العطاء الذي أعطاه وإن كان قليلا فيستكثر ويراه كثيرا وعظيما فيعجب بعمله. فهنا لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، يعني إذا صليت أو صمت أو قرأت القرآن أو عملت شيئا من الطاعات أو تصدقت أو كذا، لا ترى يعني لا تعتقد في نفسك أنك عملت يعني شيئا كثيرا وعظيما وتستكثر ما عملت، يعني وترى أن لك منة أو كذا في هذا العمل، بل يعني المطلوب هو العكس، أن المؤمن لا يعجب بعمله بل يستقله مهما عمل الإنسان من طاعة، يرى أنه قليل وأنه كان ينبغي أن يعمل أحسن مما عمل، وأن جميع ما عمله المؤمن من الطاعة يعني لا يكفي لشكر يعني نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، وتفسير آخر مروي عن مجاهد رحمه الله قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، هذا التفسير الثالث. وقال تمنن في كلام العرب تضعف، مجاهد قال إن العرب أيضا يستعملون تمنن بمعنى تضعف هنا، ولا تمنن تستكثر يعني لا تضعف عن الاستكثار من أعمال الخير ومن أعمال البر، يعني لا تضعف عن الاستكثار من أعمال الخير ومن أعمال البر. والتفسير الرابع والأخير ولا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا، أن النهي هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على الناس بالنبوة وتطلب منهم أن يكثروا مالك، يعني لا تطلب من الناس أجرا على دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا تمنن عليهم بالنبوة أنك يعني دعوتهم إلى الله وأخرجتهم من الظلمات إلى النور، ثم تطلب منهم مقابل ذلك يعني أن يعطوك يعني عطايا وتستكثر يعني من الأموال والعوض الدنيوي عن هذه النبوة التي يعني أعطاك الله إياها. قال فهذه أربعة أقوال يعني وكلها تشتمل عليها الآية الكريمة. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر. ولربك فاصبر يعني اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله تعالى. ولربك فاصبر يعني اصبر لربك، اصبر على أذى قومك واحتمل ما ينالك منهم من الأذى، واجعل صبرك لربك يعني لله تعالى، واطلب إيه؟ الثواب من الله تعالى على هذا الصبر. اصبر على أذاهم لوجه الله عز وجل، هنا التفسير هنا اصبر على أذاهم لوجه الله عز وجل، وهذا تفسير مجاهد رحمه الله. وإبراهيم النخعي قال: اصبر عطيتك لله عز وجل، يعني قال اصبر، يعني برضو أن الصبر يأتي بمعنى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عن إيه؟ على المصائب والابتلاءات وكذا، فالصبر يشتمل كل هذه الأمور. فهنا مجاهد يعني فسرها على أن المراد بالصبر هنا الصبر على أذى قومه، باب الصبر على البلاء وكذا. اصبر لربك يعني اصبر على ما ينالك من الأذى والبلاء بسبب دعوتك إلى الله، واجعل هذا الصبر لوجه الله تعالى واطلب الصبر من الله. وإبراهيم النخعي رحمه الله فسرها على أنه باب الصبر على الطاعة، يعني أعطي العطايا وأنفق في سبيل الله، واصبر يعني اصبر على هذا العطاء طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني اعمل الطاعات. ويقصد هنا ايه؟ العطاء، يعني لان قبلها كان الامر كان ذكر المن له معنى العطاء وكذا. فاصبر يعني اعطي العطية لوجه الله تعالى، والصبر على هذه الطاعة او هذا العمل الصالح. ثم يقول سبحانه وتعالى: فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، الصور والصور هو البوق، وقال مجاهد هو كهيئة القرن، مثل القرن، فالبوق الذي ينفخ فيه، وكانوا يعني هيئته تشبه هيئة قرون الدواب وكذا، يكون يعني القرن بيكون له ناحية مدببة والناحية الأخرى بتكون أوسع، فالبوق الذي ينفخ فيه بهذا الشكل، وزي شكل المخروط كذا اللي هو بيكون يعني ناحية زي صورة القرن، يكون يعني من أسفله عريض وطرفه مدبب، فهو البوق الذي ينفخ فيه بهذا الشكل. فإذا نقر في الناقور، والمقصود طبعا هنا البوق العظيم، يعني الناقور هذا بوق عظيم ينفخ فيه ملك كريم من ملائكة الله تعالى، وهو إسرافيل عليه السلام، يعني ملك كريم كلفه الله سبحانه وتعالى بالنفخ في هذا البوق، ينفخ فيه نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة أخرى يبعثون فيها بعد موتهم، يبعثون من قبورهم للحساب. فهنا فإذا نقر في الناقور يعني إذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني التقم البوق ووضعه في فمه، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فهنا إسرافيل عليه السلام يعني حنى جبهته والتقم البوق ووضعه في فمه، وينتظر أن يأمره الله تعالى بالنفخ فيه. فإذا نفخ فيه نفخة الأولى يصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وبعد ذلك يأمره الله سبحانه وتعالى بنفخة ثانية فيبعثون للحساب والجزاء. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وإسرافيل يعني مستعد للنفخ في البوق لتقوم الساعة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله تعالى ونعم الوكيل، على الله توكلنا، يعني اعتمدنا على الله تعالى وفوضنا أمرنا إليه. فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير يعني يوم شديد، يوم عسير يعني صعب وشديد على الكافرين غير يسير، يعني هذا يوم شديد على الكافرين غير يسير، يعني غير سهل على الكافرين، ليس سهلا عليهم بل هو يوم يعني صعب وشاق وعظيم على الكافرين. وهنا مفهوم الآية الكريمة، مفهوم الآية الكريمة يعني أن هذا اليوم ييسره الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، يعني هو يوم عسير على الكافرين غير يسير، معناه أنه ييسره الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. ورد هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوم القيامة يعني يحس به، يجعله الله تعالى في حق المؤمنين بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا، يعني يشعرون بيوم القيامة كنصف يوم من أيام الدنيا، يعني تمر أحداثه سريعة، ويؤمنهم الله سبحانه وتعالى رغم أنه يوم عظيم ويوم فزع وخوف، لكن يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل يوم القيامة، من لحظة خروجهم من القبور يحشرون وفدا إلى الرحمن سبحانه وتعالى مكرمين راكبين، قال الوفد هم الراكبون، فيحشرون يعني راكبين على دواب يعني يخلقها الله سبحانه وتعالى ويركبون عليها ويكرمون، يعني الملائكة يعني تكرمهم وكذا، ويشربون من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا، ثم يعني منهم من لا يحاسب ويدخل إلى الجنة مباشرة، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا كما وصفه الله سبحانه وتعالى، يعني قال فسوف يحاسب، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن هنا الكافرون قال الله تعالى يوم عسير على الكافرين غير يسير، ويثقل الله تعالى موازين المؤمنين ويمرون على الصراط مسرعين وكذا، فيخفف الله تعالى عليهم هذا اليوم. وأما الكافرون فيجعل الله تعالى هذا اليوم كأي 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيكون يوم القيامة طويلا ويطول وقوفهم، ويعني يعسر الله تعالى عليهم ذلك اليوم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد روينا عن زرارة بن أوفى، روينا أو روينا عن زرارة بن أوفى رحمه الله قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى. يعني من تدبره للآيات الكريمة رحمه الله، كان قاضي البصرة وكان يصلي بهم إماما في صلاة الصبح، فقرأ هذه الآيات، فلما وصل إلى قوله تعالى على الكافرين غير يسير شهق شهقة وخر ميتا، يعني رحمه الله من تدبره لهذه الآيات العظيمة. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.